بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب الأول من كتاب الجهاد من كتاب الفقه الميسر، ومضى معنا بعض الأحكام المتعلقة بالمسألة الأولى، وكان آخر ما أخذناه حكم الجهاد ودليله، وتقدم معنا أن الجهاد من فروض الكفايات إذا قام به البعض الذين بهم يقام بذلك الواجب سقط عن الآخرين وكونه فرض كفاية كما سيأتي معنا يكون كذلك إذا توفرت فيه الشروط الآتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. فهو من فروض كفايات إذا توفرت فيه الشروط، وأيضا مما كذلك ينبه عليه أن هذا النوع من الجهاد كغيره من أنواع الجهاد أنه لا يكون إلا بنظر ولي الأمر، أي جهاد الطلب لا يكون إلا بنظر ولي الأمر واجتهاده، وكذلك فيما يظهر له من المصالح وما يظهر له ما يكون به دفع المفاسد وما شابه ذلك. فليس هذا الأمر لكل أحد ومنه نعلم ما يحصل من بعض من قل علمه ورق دينه في هذا الباب من أنواع الجهاد الذين يخرجون به على أهل الإسلام لا تحت راية ولا وراءهم إمام، وإنما هي فوضى كحال الخوارج من قبل ومن بعد. توقفنا عند المسألة التي فيها متى يتعين، أي متى يتعين الجهاد، أي متى يصير الجهاد فرض عين، مر معنا أن الجهاد أنه من فروض كفايات كما تقدم، لكن هناك حالات وهناك صور بها يكون الجهاد فرض عين على كل أحد وكما يقول العلماء إذا صار الجهاد من فروض الأعيان فإنها تسقط معه جميع الشروط بمعنى أن كل إنسان يجب عليه أن يقوم بما يستطيع من الدفع والجهاد بحسب قدرته وبحسب استطاعته، الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير كلهم بحسب طاقته واستطاعته قالوا متى يتعين؟ قالوا لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم، وهي الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حاصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين كما سمعتم الرجال والنساء، والذكو والحر الأحرار والعبيد والكبار والصغار، وكل بحسبه، وكل بحسبه، بحسب طاقته وبحسب ما يستطيع أن يقوم به من أمر الجهاد، من أمر الجهاد الذي هو جهاد الدفع. ها هنا يدفعون عن أنفسهم ويدفعون عن حوزة الإسلام ويدفعون كذلك عن أهل الإسلام وعن بلاد الإسلام، وهذا الجهاد كما سمعتم من فروض الأعيان. الحالة الثانية، إذا حضر القتال، إذا حضر القتال وذلك إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، تعين الجهاد وحرم على من حضر القتال الانصراف، وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من أمام العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ولعده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات، أي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، فهي من الموبقات. والموبقات أي المهلكات التي تكون سببا لهلاك صاحبها. قال: ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال، أي يذهب لكي يأتي بقوة أو بقوة أكثر، والثانية أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها. الحالة الثانية من الأحوال الذي بها يكون الجهاد من فروض الأعيان، إذا خرج المسلمون لقتال الكفار، وكما تقدم معنا أن أصل الخروج لقتال الكفار أن حكمه أنه من فروض الكفاية، أصل الخروج في الجهاد، لكن يتعين أن يصير واجبا عينيا إذا التقى الصفان، التقى المسلمون والكفار، فإذا التقوا وتصافوا ففي هذه الحالة يتعين على من حضر المعركة والقتال الجهاد، فيكون عليه من فروض الأعيان. وهذه هي الصورة الثانية التي بها يكون الجهاد من فروض الأعيان. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وكما في قول الله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وكما سمعتم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التولي يوم الزحف محكم وليس بمنسوخ، أنه محكم وليس بمنسوخ على قول أهل العلم، على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكما ذكر أن هذا يكون من فروض الأعيان عند التلاقي، ولكن بعض أهل العلم نبه على أمر من الأمور وشرط من الشروط قد يخفى، أي في تعين هذا النوع من الجهاد، وذلك قالوا: يكون من فروض الأعيان سواء كان على الفرد أو كان على الجماعة إذا كان جيش الأعداء هو ضعف عدد جيش المسلمين. قالوا: أما إذا كان أكثر من ذلك بكثير فإن التولي لا يكون محرما، لا يكون محرما، لأن الله جل وعلا
خفف على المسلمين القتال في أول الأمر، أخبر الله جل وعلا أن المسلم يقاتل 10، فلما علم الله جل وعلا ما بهم من ضعف قال الله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. فجعل الله جل وعلا وخفف الله جل وعلا القتال على أن يقاتل المسلم الرجلين من الكفار. فاستدل بهذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه بإسناد صحيح رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، فقال: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا ابن عباس، وذكر أن الواجب في ذلك إذا قاتل الرجل من المسلمين الرجلين، والطائفة من المسلمين ضعف الطائفة من الكافرين، في هذه الحالة يكون من الواجبات العينية القتال، وإن كانوا أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليهم. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كما قال ابن عباس، والأمر كما قال ابن عباس، قال: لكن يعني أستحب، قال أو أحب أن يصبروا، لكن من تولى بنية التحيز إلى فئة أعظم وأكبر وما شابه ذلك فلا يكون آثما ولا يكون فارا، لأنه فوق ما أوجب الله جل وعلا عليهم، لأن الله جل وعلا أمرهم بأن يقاتل وأن يصابر المسلم على الرجلين من الكفار. فإن كانوا أكثر من ذلك فهذا بنص الآية فوق طاقتهم، فإن صابروا أجروا، وإن تولوا قال: فلا أؤثمهم. إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا أؤثمهم، ما أستطيع أن نحكم عليهم بأنهم آثمون، لأن الله جل وعلا أوجب عليهم المصابرة في ماذا؟ الرجل مع الرجلين. وكما سمعتم التولي يوم الزحف الأصل هو ما ذكر بالقيد المذكور، لكن يشرع التولي لأمرين آخرين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالله جل وعلا استثنى أمرين، واستثنى صورتين، واستثنى حالتين. الحالة الأولى في قوله جل وعلا: إلا متحيزا إلى فئة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. الحالة الأولى: إلا متحرفا لقتال. والحالة الثانية: أو متحيزا إلى فئة. فالحالة الأولى: إلا متحرفا لقتال، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، معناه أن يولي المسلمون أو بعض المسلمين دبرة للكفار لأجل المكيدة، لأجل الخدعة، قالوا كأن يظهر له أنه منفرد فيهرب فيتبعه الكافر، فإذا تبعه الكافر وانفرد به عاد إليه وقتله، بهذه النية يكون محمودا لا مذموما. يعني وضحت الإشارة يا جماعة أو المسألة: مسلم أو بعض المسلمين من باب المكيدة في الحرب يظهر لبعض الكفار أنهم هربوا فيتبعهم الكفار حتى إذا انفردوا بهم رجعوا عليهم، ف فقتلوهم، هذا محمود لا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة. الصورة الثانية قال ربنا جل وعلا أو متحيزا لقتال، أو متحيزا إلى فئة، أو متحيزا إلى فئة. والتحيز إلى فئة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون فئة فيها ضعف، والفئة الذي يقاتل فيها هذا الإنسان قوية لها شوكة، فيتحيز إلى الفئة الضعيفة لأجل أن يقوي شوكتها. قالوا ففي مثل هذه الحالة يكون هذا التحيز محمودا لا مذموما، محمودا لا مذموما. الحالة الثانية أن يحصل في تلك الفئة أو في تلك الطائفة ضعف، شدة في القتال، عدد أكثر وأكبر، فيتحيزون إلى فئة أقوى وأحصن وأمنع، فهذا كذلك ماذا؟ هذا مشروع ومحمود. لأجل ماذا؟ لأجل أن تحصل القوة بالجماعة، أن تحصل القوة بماذا؟ بالجماعة. ففي هاتين الصورتين لا بأس من أن يولي الإنسان دبره في القتال، بهاتين الصورتين ولهاتين النيتين، إما متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إما لينصرها وإما لينتصر بها. واضح هذا جماعة أم لا؟ إما لينصرها وإما لينتصر بها، وينصرها إذا كان في الفئة التي فيها قوة، لا أنه بخروجه منها يسبب ضعف لتلك الفئة. أما إذا كان سيسبب ضعف لتلك الفئة فالواجب عليه أن يصابر مع فئته ولا ينظر إلى الفئة الأخرى حتى لا يحصل الضعف في الفئتين، في الفئتين. طيب، قال ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال أن يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، والثاني أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها كما تقدم، إما تقوية لها أو تقوية بها، أي تقوى بها، يكون الفئة التي هو فيها الضعفات وكثر عليها الأعداء فينتقلون إلى الفئة الكبرى، إلى الإمام الأعظم أو من كان من فئة عظمى فيقاتلون فيرجعون إليهم ليكروا عليهم مرة أخرى، فهذا لا بأس به ولا يكون مذموما ولا يكون آثما. والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. قال الحالة الثالثة إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. هذه الصورة والحالة الثالثة من الحالات التي يتعين فيها الجهاد، وهي إذا عين الإمام طائفة من الناس، عينهم بأعيانهم، ذكر أسماء أو جهة معينة أنها هي التي تقاتل، فإذا عينهم الإمام وجب عليهم القتال عينا، يكون فروض الأعيان، كأن يقول فلان وفلان وفلان وفلان، يذكر أسماء أن هؤلاء نريدهم للجهاد، فإذا كان كذلك فإن هذا الجهاد في حق هؤلاء الذين عينهم الإمام يكون من فروض الأعيان للآية المذكورة وللحديث المذكور: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وكما في الصحيحين من حديث ابن عباس: وإذا استنفرتم أي طلب منكم النفير، وإذا استنفرتم طلب منكم النفير. ومن هو الذي يطلب النفير؟ الإمام الأعظم، سواء كان الإمام الأعظم في يعني كانت الدول كما في الدولة الأولى للإسلام يدخل تحتها جميع الأقطار، أو كما هو الحال اليوم فكل بلد لها إمام، كل بلد لها إمام وكل إقليم له إمام. وهذا الأمر حاصل من بعد موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حصل لكل إقليم من أقاليم الإسلام إمام. والحاصل أن الإمام يكون بحسب ماذا؟ بحسب الأقاليم وبحسب الدول، كما هو الحال في أيامنا هذه. فالإمام هو ولي الأمر في الدولة المعينة. الحالة الرابعة إذا احتيج إليه فإنه يتعين عليه الجهاد. هذه الحالة الرابعة، متى يتعين عليه الجهاد؟ إن احتيج إلى ذلك الإنسان بعينه، إما لأن عنده من القوة ما ليس عند غيره، أو من الخبرة ما ليس عند غيره، أو عنده من الحسن عمل بعض الأشياء في الجهاد ما ليس عنده، مثلا عند القوم أو عند الجيش دبابات أو طائرات أو صواريخ أو ما شابه ذلك، لا يستطيع أن يعملها إلا فلان وفلان، أو يقوم بها إلا فلان وفلان وفلان. فمثل هؤلاء الذين لا يقوم الأمر إلا بهم فإنهم يجب عليهم الجهاد عينا، يجب الجهاد عليهم عينا. أيضا يعني قد يستخدمون بعض الآلات والأشياء الحديثة، مثلا بعض الناس عندهم خبرة مثلا في أمور الحاسوب فيحتاجون إليه في الجهاد، إما لتحديد موقع العدو أو لرصد مكالماتهم أو ما شابه ذلك، لا يستطيع أن يقوم بذلك الأمر إلا فلان وفلان ممن عنده خبرة، يكون هذا من الجهاد الذي يتعين على ذلك الشخص لما اختص به من تلك المعرفة وذلك العلم، وكل بحسبه وكل بحسبه. وكما هو معلوم ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فإذا كان الجهاد الواجب بعض الأشياء لا يستطيع المسلمون أن يستخدمها إلا بفلان أو بأشخاص معينين، فكما ذكر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.